تذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
بإذن الله. نبدأ في هذه الحلقة من عندي باب الخيار في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، والدارقطني حتى يتفرقا من مكانهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالخيار أحقية أحد المتبايعين في إلغاء العقد بدون رضا الآخر. والخيار والأصل في العقود أن تكون لازمة، خصوصا عقد البيع، بحيث إذا تم العقد فإنه ينتقل الملك بين البائع والمشتري، ولا يحق لأحدهما إلغاء العقد إلا برضا الآخر من خلال الإقالة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما فقال الله عثرته يوم القيامة. إلا أن هذه القاعدة التي تتضمن لزوم آثار عقد البيع وعدم أحقية أحدهما بالفسخ دون رضا الآخر، يستثنى منها مستثنيات تسمى عند العلماء الخيار. المراد بالخيار أحقية أحد المتعاقدين في إلغاء العقد بدون أن يكون هناك رضا من الآخر في العقود اللازمة، ومن العقود اللازمة عقد البيع. وللخيار أسباب متعددة، منها ما أشير إليه في حديث عائشة المتقدم الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وذلك أن رجلا اشترى غلاما من آخر، ثم بعد مدة اكتشف فيه عيبا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى برد العبد وإلغاء العقد. فقال الرجل البائع: يا رسول الله، إنه قد استغل عبدي مدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، بمعنى أنه لو هلك العبد في تلك المدة لوجب على المشتري ضمانه فيتلف في ماله، فإذا كان الضمان عليه كان الخراج له من غلة أو منفعة أو نحو ذلك. ففي هذا إثبات خيار العيب. وهكذا هناك أنواع من أنواع الخيارات أخرى، منها خيار المجلس، وخيار المجلس المراد به أن المتبايعين ما دام في مجلس عقد البيع فيجوز لهما ويجوز لكل واحد منهما على الانفراد أن يلغي العقد، كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال هنا في اللفظ: إذا تبايع الرجلان أحدهما بائع والآخر مشتري، فكل واحد منهما بالخيار، أي يجوز له إلغاء العقد ما لم يتفرقا. ومذهب الشافعي وأحمد على أن التفرق المراد به التفرق بالأبدان، أي ما دامت أبدانهما في مجلس العقد فلهما خيار المجلس. ولفظة ما لم يتفرقا وكان جميعا دل على مذهب الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ومالك قالوا المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، أي بإنهاء عقد البيع. والتفرق بالأقوال هذا استعمال لفظة التفرق في التفرق بالأقوال، هذا استعمال مجازي، لأن الأصل وفي حقيقة الكلام أن التفرق يراد به تفرق الأبدان، ولا يصح أن نترك المعنى الحقيقي لمعنى المجازي إلا بدليل. قال: أو يخير أحدهم الآخر، بمعنى أنه يلغي أحدهما خيار نفسه، فيقول ليس لي خيار مجلس في هذا العقد، وخيار المجلس لك وحدك، فحينئذ يسقط حقه من الخيار، لأن الخيار جعله الشارع حقا له، ويجوز له أن يسقط حقوقه. قال: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي أصبح لازما وعقدا ثابتا. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، أي لم يلغي أحدهما البيع ولم يستعمل خيار المجلس، فحينئذ وجب البيع. ففي هذا دلالة لمذهب الشافعي وأحمد في إثبات خيار المجلس. وفي الحديث أيضا أن خيار المجلس مرهون ببقاء أبدانهما في مجلس العقد، فإن كان في غرفة واحدة فيثبت العقد بخروج أحدهما من هذا المكان، وإن كان في سفينة فبصعود أحدهما إلى علو السفينة إن كانت السفينة غير مقسمة. وفي آلات التواصل الحديثة مثل الهاتف ونحوه، فبإغلاق خط الاتصال بين البائع والمشتري ينتهي حينئذ خيار المجلس. وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك تعجب كثير من العلماء من مالك كيف لم يأخذ بهذا الحديث، ولعل مالك رحمه الله تأول هذا الحديث ففسر التفرق بالتفرق بالألفاظ ولم يفسره بالمعنى الحقيقي وهو التفرق بالأبدان. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن، أبو شعيب بن محمد بن أبي شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، وقد رواه عن عمرو بن شعيب بن عجلان، وابن عجلان صدوق في الحديث حسن الإسناد. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع للمشتري بالخيار، أي لهما حق الخيار حتى يتفرقا. تقدم معنا أن مالكا وأبا حنيفة قالا المراد التفرق بالأقوال، وأن الشافعية وأحمد قالا المراد التفرق
بالأبدان
وهو المعنى الحقيقي. لذلك فقولهما أرجح من قول من سبقهما. قال إلا أن تكون الصفقة خيار، قيل بأن المراد بها أن يقول له لا خيار لك أو اختر من الآن، فتكون صفقة خيار. والصفقة هي العقد، سميت بذلك لأنهم كانوا يصفقون أيديهم ببعضها عند وجود البيع. قال إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أي لا يجوز له أن يفارقه، أي لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفارق المتعاقد الآخر وينتقل من مكان العقد خشية أن يستقيله، أي خشية أن يطلب إلغاء العقد وفسخه، فإنه حينئذ يكون قد ناقض المقصود مما ابتدأ به من إثبات خيار المجلس للمتعاقدين بعقد البيع.
قال رحمه الله باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فقال هم سواء. رواه مسلم.
نعم. قوله باب الربا، المراد بالربا في اللغة الزيادة، وأما في اصطلاح الشرع فالمراد بها زيادة أحد محلي عقد البيع على الآخر أو بتأجيل أو بعدمه. والربا ثلاثة أنواع، أولها ربا الفضل، المراد بربا الفضل بيع سلعة ربوية بسلعة ربوية من جنسها أحدهما أكثر من الآخر. المراد بالسلعة الربوية ما وجدت فيها علة الربا، والأظهر من أقوال أهل العلم أن علة الربا هي الطعم والكيل، فكل سلعة فيها طعم وكيل فهي من أصناف الربا. فإذا هذا هو النوع الأول من أنواع الربا، ويسمى ربا الفضل، بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل. والمراد بالربوي كل سلعة مكيلة مطعومة أو موزونة مطعومة أو كانت ثمنا للأشياء. من أمثلة ذلك الرز والبر، فهذه سلع ربوية، إذا بعت الرز لا يجوز أن تجعل رزا مقابل رز أحدهما متفاضلا، لا تبيع تمرا بتمر أحدهما أكثر من الآخر بحجمه، لا يجوز أن تبيع 9 ريالات ب10 ريالات، لأن الريالات ثمن للأشياء في سلع ربوية. والثاني ربا النسيئة، المراد به بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، يشاركه في العلة أحدهما مؤجل. من أمثلة ذلك أن تبيع تمرا ببر أحدهما مؤجل، لأن التمر والبر كلاهما ربوي وعلته واحدة هي الكيل والطعم، بالتالي لم يجوز بيع أحدهما بالآخر نساءة أو مؤجلا. ومثله لو بعت 10 ريالات بـ3 جنيهات مؤجلة، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه بيع ربوي بربوي يشتركان في علة واحدة وهي الثمنية، فلم يجوز التأخير فيه. والنوع الثالث ربا القروض، يعطيه 1000 على أن يرد 1100، فهذا الربا قد جمع ربا الفضل وربا النسيئة، لأن بيع ربوي بجنسه متفاضلا، وهو في نفس الوقت بيع ربوي بربوي أحدهما مؤجل، فكان إثمه أشنع. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاءت النصوص بالتحذير منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا من الأدلة على عظم إثم الربا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، أي حكم بإبعاد من يأتي عن الرحمة، قال آكل الربا، المراد من يعطي، من يأخذ الربا، من يأخذ الربا، وموكله أي من يقوم بإعطاء الربا، وكاتبه أي من يوثق عقود الربا، وشاهديه أي من يشهد في عقود الربا، وقالهم سواء أي جميعهم مستحقون لهذا اللعن، هم سواء. في هذا دلالة على تحريم الربا وتحريم أخذ الربا وإعطائه، وكذلك تحريم كتابة عقوده وتحريم الشهادة عليه. ويدخل في هذا ما لو كان الربا بنسب يسيرة، فإنه حينئذ يكون قد كتب عقدا مشتملا على الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهكذا لا يقوم بأكله ويستهين بمقداره، فإن الربا محاربة لله جل وعلا، وبالتالي لا يصح من الإنسان أن يأكل الربا ولو ادعى أن نسبته قليلة. نعم.
وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين، ورواه الحاكم وقال على شرطهما، وزاد أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم.
قوله هذا الحديث، كثير من أهل العلم يقول بأنه معلول وفيه علة أوجبت تركه ورده وعدم القبول به. قوله الربا 73 بابا، أي أنه أنواع متعددة، وقد ذكرت لك أصولها فيما تقدم. وقوله أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا فيه تعظيم إثم الربا. قال: وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم، أي الكلام بالغيبة والقدح وذكر معايب الآخرين، فكأنه جعله من أشنع أنواع الربا، والخبر كما تقدم معلول. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه.
نعم. قوله لا تبيعوا هنا نهي، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد، والبيع المبادلة بين السلع، والذهب بالذهب، الذهب من الربويات، وذلك لأنه ثمن من الأثمان، ومن ثم لا يجوز أن تبيع ذهبا بذهب إلا بشرط التماثل، لأنك إذا لم يتماثلا فحينئذ يكون ربا فضل، إلا مثلا بمثل أي متساوية بالمقدار الشرعي وهو الميزان، ولا تشفوا بعضها على بعض، والمراد بذلك أن تزيدوا بعضها على بعضها الآخر بحيث يكون أحدها أفضل من الثاني. قال ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق يعني الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، لأن الفضة يدخلها الربا لكونها من الأثمان. قال ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعضها الآخر. ثم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. لماذا؟ لأن حينئذ يكون هناك ربا نسيئة، فهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة لكن أحدهما مؤجل، فهذا من ربا النسيئة. نعم.
وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت وأخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، الذهب من السلع الربوية. لماذا؟ لأنه ثمن، لأنه ثمن، وبالتالي إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من التماثل لئلا يحصل ربا الفضل. قال والفضة بالفضة، الفضة من الربويات لكونها ثمنا للأشياء، وبالتالي فإن الربا يجري فيها. قال والبر بالبر، البر اللي هو القمح، إذا بعت قمحا بقمح فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض. قال والبر بالبر، فيه جريان الربا في البر، العلة فيه أنه مطعوم مكيل، والشعير بالشعير أيضا فيه جريان الربا الشعير، وعلته أنه مطعوم مكيل. قال والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فهذه السلع يجري فيها الربا، يجري فيها الربا لكونها مشتملة على المعنى الموجود في غيرها من الطعم والكيل. قال مثلا بمثل، لا بد من التساوي في المثلية، سواء بسواء يعني مسلما ومسلم يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأصناف السابقة، فحينئذ لا يوجد خيار، لا يوجد ربا فضل. ولذا قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، في أن بيع الربوي بالربوي سواء من جنس أو من غيرها الأصل فيه أن يكون حاضرا. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
نعم. قوله الذهب بالذهب فيه أن الذهب من السلع الربوية، وتقدم معنا أن هناك من يرى أن العلة في الذهب هي الثمنية، وبعضهم قال العلة في الذهب كونه موزونا، كونه موزونا، ولعل القول الأول أظهر. وما الاستدلال بهذا الخبر وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن؟ فهذا فيه جريان الربا في هذه السلع، وأن المعيار في تحديد المساواة وعدمه هو الوزن، وليس فيه أن العلة في جريان الربا في كونه موزونا. قال مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، ماذا؟ لأنه قد زاد. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان، متفق عليه.
نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فيه استعمال الرجال على المدن والولايات. قوله فجاءه بتمر جنيب، تمر جنيب نوع جيد من أنواع التمور، وفيه أن التمور ليست على درجة واحدة في الرغبة فيها وفي انتقائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له أكل تمر خيبر هكذا، يعني أنه جنيب وأنه تمر جيد؟ فقال الرجل لا والله يا رسول الله، ليس ثمرها جيدا كهذا كله. فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، ندفع صاعين من بقية أنواع التمر لنأخذ صاعا واحدا. فهنا بيع تمر بتمر، وهو التمر سلعة ربوية لكونه مكيلا مطعوما، ولم يحدث التساوي والتماثل، ولذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع منه. في بعض ألفاظه أنه قال حرام حرام. قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أي هذه الطريقة التي تفعلها غير جائزة في الشرع، وإنما بع الجمع بالدراهم، أي بع نوع التمر الجمع بواسطة الدراهم، فإذا قبضت الدراهم فاشتري بالدراهم من أمثاله. وفي لفظ قال وقال في الميزان مثل ذلك، لا بد من التساوي بين الموزونات. هذا ما يتعلق بهذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية طيبة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.